المكتبة الصوتية لحضرة الباب المعظم الأندلس نور الثالث. أقدم لكم
الله هو الساعي إلينا
محاضرة حضرة البابا يوم الأربعاء المبارك كان موافق 3/1 سنة 2001.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. لما كنا لم يبق علينا سوى 3 أيام على عيد الميلاد المجيد، فأنا عايز ناخد تأمل بسيط يناسب عيد الميلاد يعني، ونعتذر لأبينا إبراهيم نقابله إن شاء الله بعد. أما الشيء الذي أريد أن أكلمكم عنه فهو إن الله هو الساعي إلينا. يعني كثير نحن لا نسعى إلى الله، ولكن الله هو الساعي إلينا. ولذلك قال القديس يعقوب السروجي إن كانت هناك خصومة بين الله والإنسان، ولما لم يسعى الإنسان للتصالح مع الله نزل الله إلى العالم لكي يصالح الإنسان. وده كان هو أهم حاجة في التجسد الإلهي، إن ربنا يقيم صلح بين السماء والأرض. وإحنا بنقول في القداس الغريغوري صالحت السمائيين مع الأرضيين، وطبعا الفداء جزء من هذه المصالحة كما قال بولس الرسول في كورنثوس الثانية الإصحاح 5 إنه أقام صلحا بدمه وأعطانا خدمة المصالحة. سعي الله من البشرية ده كان منذ البدء، من أيام آدم. آدم لم يذهب إلى الله ويعترف إليه بأنه قد عصى وصيته وأكل من الشجرة، وإنما اختبأ من الله، اختبأ وراء الأشجار وهرب من ربنا. ربنا هو اللي ذهب لآدم وسعى إليه وأعطاله فرصة أن يتكلم ودبر الأمور معاه وأعطى وعدا بالخلاص إن نسل المرأة سوف يسحب رأس الحي. برضو نفس الوضع بالنسبة لربنا مع الشعب المتمرد في البرية، هؤلاء لم يصطلحوا مع الله بل كانوا في كل يوم يزيدون شرا، وكانوا ناكرين لجميل عليهم لما نزل لهم المن والسلوى وفجر لهم ماء من الصخرة، ومع ذلك ربنا سعى لهؤلاء الناس كيف يخلصهم وكيف يقودهم من البرية إلى أرض تفيض لبنا وعسل. نفس الوضع بالنسبة لأهل نينوى، لم يقل الكتاب أن أهل نينوى سعوا لمصالحة الله، وإنما الله هو الذي سعى إليهم وأرسل إليهم يوناني النبي لكي يكذبهم إليه، فصاموا وصلوا وتابوا وقبلهم الله. دايما ربنا هو اللي بيأخذ المبادرة وهو اللي بيسعى لأجل الإنسان حتى لو الإنسان بعد عنه. وهكذا كانت رسالة الأنبياء، ربنا أرسل للأنبياء لكي يصطلح مع الناس، بل ايضا كان يعاتبهم، يعاتب البشر لكي يصطلح معاهم. يقول اي شيء يمكن ان يعمل لكرمي وانا لم اعمله؟ وكان يعاتب ويقول تركوني انا ينبوع الماء الحي وحفروا لانفسهم ابارا ابارا مشققة لا تضبط ماء. فربنا هو اللي بيروح وبيتعاتب وبيصالح حتى لو الناس لم يقبلوا المصالحة معاه، يصبر ويكرر الى اخره، لدرجة انه قال مرة بسطت يدي طول النهار لشعب معاند. التجسد، ايه غرض التجسد؟ هو ده، جاء المسيح يطلب ويخلص ما قد فلت. جاء الى الذين رفضوه، هو اللي بيسعى. جاء الى الذين رفضوه، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، ورفضهم له لم يجعله يرفضهم بالنسب، بل بالعكس اراد ان يخلصهم ويخلصهم ايضا من رفضهم. احب الظلم اكثر من النور، فما زهدش منهم لان اعمالهم كانت شريره، انما احب البشريه في بعدها عنه. وبهذا الحب جذبهم اليه. من الحاجات العجيبه برضو في هذا المجال ان السيد المسيح كان بيسعى حتى وراء اشر الخطاة، وكان يسعى الى العشارين والخطاة ويأكل على موائدهم، لدرجة ان الكتبة والفريسيين لاموه، قالوا له ازاي بيدخل بيوت العشارين والخطاة ويتكئ عندهم؟ والسيد المسيح قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، ما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة. ولم يكتفي بهذا، انما اكثر من هذا اختار احد الرسل الاثني عشر من بين هؤلاء العشارين متى الانجيلي. وايضا ذهب ليبيت في بيت زكى العشار. واحد جاي بيقول زكى العشار هو اللي سعى وراء المسيح ويطلع الجميل. لا، ده احنا نجيبها بالعكس، المسيح هو اللي مشي ناحية الجميزة حيث يوجد زكى العشار، كان عارف الحكاية دي. وايضا زكى العشار لم يدعو المسيح الى بيته، لكن المسيح هو الذي دعا نفسه الى بيت زكى. ولما عاتبوه كيف يبيت في بيت رجل خاطئ، قال لهم اليس هذا هو ايضا ابن لابراهيم؟ اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت. كان المسيح يدخل مع هؤلاء الخطاة ويسعى اليهم، يعني الخروف الضال لم يسعى الى راعيه، لكن الراعي هو الذي سعى وراء الخروف الضال. وما كان الخروف الضال ليستطيع ان يرجع الى صاحبه لانه ضل وعقله مش مساعده، او ما عندوش العقل اللي يساعده. وهكذا الدرهم المفقود، لم يسعى الدرهم المفقود ان يرجع الى كيس صاحبته اي الكنيسه، لكن ربنا هو اللي سعى وراء هذا الدرهم وارجعه الى حيث كان اولا. سوخار احدى مدن السامرة مش بس لم تسعى اليها، لأغلقت ابوابها في وقتها، حتى ان تلميذيه يوحنا ويعقوب قالوا له اتشاء يا رب ان تنزل نار من السماء وتحرق هذه المدينة كما فعل ايليا؟ قال لهم لستما تعلمان من اي روح انتما. ابن الانسان لم يأتي ليدين العالم بل ليخلص العالم. وفعلا جاء الوقت الذي خلص فيه مدينة السامرة وآمنوا به، وقبل ذلك خلص المرأة السامرية التي لم تسعى إليه مطلقا وما كانت تعرف حتى تسعى إليه، ولكن هو الذي سعى إليه وهو الذي بدأ معها الحديث وقال لها اعطيني لأشرب، وهو الذي فتح معها موضوعات مقدسة، وهو الذي فتح معها موضوع للاعتراف، هو اللي عمل كل حاجة. والتلاميذ لما جم كانوا مستغربين انه بيكلم امرأة. لكن دي طريقة المسيح، انه يسعى الى الناس حتى لو لم يسعوا هم اليه. من ضمن الذين لم يسعوا اليه الامم الوثنيين، فكما يسعوا اليه ازاي؟ لكن هو بدأ علاقة معهم، مدح قائد المهر وايمانه وقال لم ارى في اسرائيل كله ايمانا مثل ايمان هذا الرجل. وقال عن الامميين يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في احضان ابراهيم، بينما بنوا الملكوت يفرحون للظلمة الخارجية. وايضا اعطى الايمان للونجينوس قائد البحر الذي طعنه بالحربة فساعده بالمعجزة خروج دم وماء من جسده ان هو يؤمن. والحق كان هذا الانسان ابن الله فآمن. وفيما بعد قال لتلاميذه، قال لهم اذهبوا واكرزوا بالانجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص. وقال ايضا اذهبوا وتلمزوا جميع الامم وعمدوهم وعلموهم جميع ما ارسلتكم به. فاهتم بالامم الذين لم يطلبوه ولم يسعوا اليه. لكن طريقة ربنا هي هذه، ان هو يسعى ويأخذ المبادرة بنفسه. سعى وراء التلاميذ بعد القيامة لانهم كانوا قد ضعفوا واغلقوا على انفسهم في العلية وشكوا في قيامته. كلهم شكوا في قيامته، ثم واضح شكوا وزي المسيح ظهر له ونجاه من شكه وقال له لا تكن بعد غير مؤمن بل مؤمنا، وكشف له جروح. لكن مش بس توم، ده باقي الاحد عشر شكوا ايضا. لما جاءت اليهم مريم المجدلية تبشرهم بالقيامة لم يصدقوها، ولما جاءت اليهم النسوة يبشرن بالقيامة لم يصدقوهن. وتراءى كلامهن لهم كالوسواس، فشكوا في القيامة. السيد المسيح ظهر لهم وقال لهم انا هو اللي بيسعى وراء الناس، ما بينتظرش لما الناس هم اللي يسعوا اليه. ليه بقى؟ هناك نوع من الناس ربما يحبون الخطيه، وطول ما هم بيحبوا الخطيه ما يسعوش لربنا، لكن ربنا يسعى وراءهم لكي يعطيهم محبته ولكي يعطيهم التوبة. ومن غير ما يعطيهم التوبة هيتوبوا ازاي؟ ده في سفر أرميا النبي بيقول توبني يا رب فأتوب، فهو يسعى ليعطي هؤلاء التوبة. والوثنيون كيف يدالون الإيمان؟ يسعى إليهم الله وبمعجزات وبأنواع وطرق شتى يمنحهم الإيمان. وفي البعض ضعفاء ما عندهمش الإرادة القوية اللي يصلوا به إليه، زي ما قيل في رسالة الرمية: الشر الذي لست أريد إياه أفعل، فإذا لست أنا أفعل بل الخطية الساكنة فيا هي اللي بتخليني اعمل كده. فاللي زي ده ربنا ينجيه، يسعى اليه وينجيه من محبة الخطية. بيقول ان الارادة الانسان بتنقصه الارادة، يعني حتى حب الخير ما عندوش الإرادة اللي تخليه ينفذ، فربنا يعطي له الإرادة. إذا يعطي الإنسان الإيمان كما أعطى الوثنيين، يعطي الإنسان التوبة زي ما قال توبني يا رب فأتوب، يعطي الإنسان محبته لأن محبة الله تنسكب في القلب بالروح القدس، ويعطي الانسان ايضا الايمان. طيب وايه تاني؟ وهو اللي يمنحه المعرفه. طب خدوا ناس مثلا زي المشروعين من الشياطين اللي سكنهم الشياطين دول، هيوصلوا لربنا ازاي؟ زي لاجئون، مفيش، الشياطين مسيطره عليهم عقلا وقلبا وإرادة وجسدا وكله، ما فيش غير ربنا هو اللي يسعى وهو اللي ينجي. الراجل اللي مطروح 38 سنة ليس له إنسان يلقيه في البركة، ده لم يسعى إلى المسيح، لكن المسيح هو اللي سعى إليه وهو اللي أنقذه. برضو الناس التعبانين في حياتهم اللي يسعى اليهم ربنا، زي ما ورد في سفر اشعياء اصحاح 61 بيقول: روح الرب علي لانه ارسلني لابشر المنكسر القلوب المسبيين لأولادي للمسبيين بالعطف وللمأسورين بالإطلاق. يعني هو اللي بيسعى إليهم. كل هذا يجعلنا نطمئن إن الله يريدنا، هو يريدنا له، وهو الذي يقف على الباب ويقرأ. تقول لي طيب لو واحد فتح له هيخش وما فتحلوش هيظل واقفا يقرا على الباب حتى يمتلئ راسه من الظلم وقصصه من ندى الليل ولا ييأس منه؟ ربنا لم ييأس من الحالات الصعبه ابدا، وظل يسعى وراءها مهما صدر منها من بعد، من ترك، من عدم إرادة، من رفض، مفيش. هو بيسعى وراء الكل، يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يخرجون. لكن مش معنى كده ان كمان ربنا بيسعى ورانا ان احنا يعني نسأل عليه ونسيبه، نرفض وعارفين انه هيجلنا. لا، مفروض ان نشترك معه، مفروض ان احنا نشترك معه، لان العروس التي رفضته قاست من هذه العبارة: حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت حينما ادبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. فما نعرضش نفسنا لكده ان احنا نفضل نرفض على طول، لان الكتاب بيقول: طول اناس الله انما تدعونا الى التوبة. مش معناها انه صابر علينا واحنا رافضين لدعوته باستمرار ان الحكاية تعلمنا الاستهتار الى النهاية. لا، اذا دعانا نستمع اليه ونحرص على دعوته ونشترك معه في العمل. وايضا هذا الامر يعطينا دعوة ان نكون مثله، كما ان هو بيفعل كده مع القطاع احنا ايضا نفعل، كما ان هو بيصبر على الرافضين احنا نصبر، كما ان هو مهما تركناه لا يتركنا احنا برضو نعمل كده، كما انه يتأنى علينا نتأنى برضو على الباقيين، لكي نأكل درسا من ميلاده ونجعل فاعلية الميلاد تسري في حياتنا له المجد الدائم الى ثلاث أمور.
الأسئلة التي اجاب عليها قناة البابا في محاضرة في يوم الاربعاء المبارك الموافق 3/1 سنة 2001.
نجاوب شوية أسئلة. واحد بيكون في احداث البابا الشنودة احداث كثيرة طريفة، هل لنا ان نستمع الى موقف خاص مضحك في حياتكم؟ حياتي كلها مضحكة. هو طبعا في مواقف كثيرة ممكن يكون فيها روح الفكاهة، لكن هقول لكم موقف منه. وانا في الدير في السنوات الاولى في الدير فات علي انبع راس كان لسه علماني، وقعد معايا اعترف لي بحياته كلها من اول ما اتولد لغاية القعدة اللي احنا فيه. وبعدين في الاخر قال لي اقرا لي التحليل، قلت له انا مش قسيس. كنت مبتعد عن الكهنوت في ذلك الحين، وفضلت مبتعد عنه يمكن اكثر من 4 سنوات، وهم فاكرين مدام ده يبقى ابونا انطونيوس يبقى لازم اسيس. فالراجل يعيني قال كل حاجه وما خدش التحليل. لكن فيما بعد لما بقيت قسيس وهو استخدم التحليل، مشي معاه بأثر رجعي على اللي فات وكان هو اول واحد اخذ اعترافه، بس ده موقف مطلق ولا موقف مبكي ولا يحصل. انا هقعد افكر ايه الحاجات المضحكة في حياتي واكتب عنها بيان. واحد بيقول اريد توضيح حول موهبة التكلم بألسنة، وهل من يتكلم بألسنة له مواصفات خاصة؟ وهل كل من يطلب هذه الموهبة يستجيب له الرب؟ وهل هذه الموهبة لها تأثير على الشياطين، أي أنها تحرقها عند التكلم بها؟ الموهبة يعطيها الله لمن يشاء، ويقول الكتاب ان ملكوت الله لا يأتي بمراقبة، ومش اصول واحد يطلب موهبة زي موهبة التكلم بألسنة، لان البعض بياخدوها للكبرياء الشخصية والشعور بانه وصل الى ملء الروح، وليس لاي فائدة للناس. يعني انا افهم مثلا ان واحد يروح يبشر في بلاد ما يعرفش لغتها، فربنا يديله موهبة ألسنة عشان يعرف يبشر بيه، لكن مش يخدها كده للتعاجب او للمظاهر، كلام ملهوش معنى. يعني السيد المسيح نفسه لما كانوا يطلبوا منه معجزة للفرجة كان يرفض، وكان يقول لهم جيل فاسق وشرير لا تعطى له الا معجزة يونان النبي. لكن واحد له مواصفات خاصة عشان موهبة، ده كلام ملهوش معنى. والا بقى لما واحد يقول كده يقول انا تنطبق علي المواصفات، يعني تؤخذ للمديح ولا المجد الباطل. وهل كل من يطلب هذه الموهبة يستجيب له الرب؟ مش اصول الواحد يطلب دي اول حاجة. ثاني حاجة، ربنا يعطي الموهبة لما يجد في فائدة روحية او رعوية من وراء الموهبة. ولذلك قيل في كورنثوس الاولى 14 اللي هو اصحاح الموهبة، موهبة الالسنة، قال ان الالسنة لغير المؤمنين وليست للمؤمنين. لغير المؤمنين يعني ربنا يديها لتبشير غير المؤمنين لكي يؤمنوا، اما المؤمنين فمش محتاجين لالسنة. كمان لما يكون واحد بيقول عايز ألسنة وكل الموجودين قصاده يعرفوا لغته وهو يعرف لغته، يبقى ما هيعمل بالألسنة ايه؟ كذلك الكتاب المقدس قال برضو في كورنثوس الاولى 14 قال ان لم يوجد مترجم فليصمت في الكنيسة. يعني مفروض يوجد لسان ومعنى مترجم عشان الناس يستفيدوا. اذا لابد تكون موهبتين مع بعض، موهبة السنة وموهبة ترجمة السنة، هما الاثنين مع بعض اذا كانت هناك فائدة رعوية او تعليمية او ايمانية من هذه. هل هذه الموهبة لها تأثير على الشياطين؟ ما هو اللي بيتعاجب بالألسنة يبقى الشياطين ابتدوا يشتغلوا معاه في الأصل، ما دام بيتعاجب بالألسنة. أي إنها تحرقها عند التكلم بها. ما سمعناش أبدا عن حريق الشياطين في الكتاب المقدس، وخصوصا في العصر الرسولي اللي كان كله يعني مشهور بالتكلم بألسنة لنشر المسيحية. سؤال: هل الله له صورة يمكن رؤيتها خلاف صورة يسوع المسيح؟ هل اللاهوت محسوس أي يمكن رؤيته لنا؟ الله لم يره أحد قط كما ورد في يوحنا 1:18، ولا يمكن لأحد أن يراه بالعين المجردة أو بالإحساسات البشرية. لما أراد الله أن نراه ظهر في شخص ابنه يسوع المسيح، فرأيناه في ابنه. عشان كده السيد المسيح قال: من يراني قد رأى الله، في يوحنا 14. الله محسوس مش صح. نفس السؤال غلط، لأن المحسوس هو المادة والله ليس مادة، الله روح. واحد يقول: لماذا نقول في نهاية قراءة البولس نعمة الله الآب تحل على جميع؟ ده بولس باستمرار كان بيقول نعمة ربنا يسوع المسيح، وقراها تلاقيها مكررة جدا جدا، نعمة ربنا يسوع المسيح. ومع ذلك البركة الأخيرة بنقول: محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة موهبة الروح القدس. ما تبقاش حساس أوي، خليك تعرف كل حاجة جملة مع بعضيها، والحقائق اللاهوتية لا تأتي من جملة واحدة، تأتي من الكل. سؤال: هل الأماكن المقدسة تقدس الناس أم الناس يقدسونها؟ الذي يقدس الإنسان هو روح الله القدوس، ويقدسه بطريقة إلهية، لكن المكان الأماكن المقدسة تثير فينا مشاعر مقدسة ننتفع بها روحيا، تثير فينا ذكريات مقدسة نستفيد بها. أما الإنسان يقدس المكان، دي حاجة تاريخية سابقة. يعني مثلا الأنبا أنطونيوس قدس المغارة اللي عاش فيها فبقت مقدسة، لكن مش مكان مقدس واحد يروح له يقدسه، لا، ده سبب تقديس هذا المكان هو حياة مقدسة عاش فيه. واحد يقول: الثلاثة الذين استضافهم أبونا إبراهيم، الذين لما تكون على جمع تبقى لام واحدة، هو كاتب لامين، اللامين تبقى اللذين لما يكون مثنى، بس دي غلطة نحوية صاحبها ياخد باله منها. الثلاثة الذين استضافهم أبونا إبراهيم أبو الأنبياء كانوا السيد المسيح نوح المجد، ورئيس الملائكة ميخائيل، ورئيس الملائكة إبراهيم. هو بيقول كده يعني: ولما قدموا، بيقول على الطعام يعني، هو الثلاثة كانوا ربنا واثنين ملائكة، ربنا وإيه؟ واثنين ملائكة، لكن الكتاب ما قالش ده ميخائيل وإبراهيم، لكن ما قال ان ربنا واثنين ملائكة. وبعدين ربنا واقف يتكلم مع ابراهيم والاثنين الملائكة راحوا سادوه. واحد بيقول حيث ان بنو اسرائيل حيث ان بني اسرائيل امن تنصد حاجات كتير. انا عايزك تتصلح في النحو شوية. اذا تعبت وما عرفتش هي بنو ولا بني تقول حيث ان ابناء وتبقى اريح بدل ما توقع نفسك في المشكلة القوية. طبعا ما في زعل اللي بيترجموا الكلام ده مش مع. حيث ان بني اسرائيل هم نسل يعقوب ابن ابراهيم وابراهيم من بلاد مدينة المنطقين هي العراق. فهل بني اسرائيل يعتبرون عراقيين؟ هم ابناء اسحاق ابن ابراهيم. واسحاق ولد في فلسطين. ويعقوب نفسه اللي هم بنو اسرائيل اللي تسمى يعقوب. يعقوب اللي تسمى اسرائيل. ولد ايضا في الاراضي المقدسة. اما لو اردت الاصل القديم قوي فابراهيم ايضا ابن ادم. وتشوف بقى ادم كان موجود فين ولا ابن نوح وتشوف نوح كان موجود فين والحكاية هتكبر معك شوي. سؤال ثاني. واحد بيقول في صلاة باكر مزمور 15 كثرت امراضهم الذين اسرعوا وراء اله اخر. فهل كل الذين عندهم مرض يكون قد تركوا الله وبحثوا عن اله اخر؟ هو في هنا غلطة منطقية. ايه الغلطة المنطقية؟ اللي تركوا الاله كثرت امراضهم. لكن ما قالش ان كثرت امراضهم تركوا الاله. افسرها لكم شوية. في حاجة منطقية مثلا تقول ايه؟ كل مصري افريقي لكن مش كل افريقي مصري. فهنا تتبدل. اللي تركوا ربنا كثرت امراضهم لكن مش اللي كثرت امراضهم تركوا ربنا. وعلشان اريحك اقول لك الآتي. يعني مثلا ايوب الصديق كثرت امراضه بشكل متعب من قمة رأسه الى اقوى القدمين ومع ذلك ما كانش كثر ربنا. كان حسد من الشيطان وجربه لكن هو قال عليه ربنا انه رجل كامل ومستقيم بيفعل الخير ويبعد عن الشر. هو مرض. خد مثلا بولس الرسول بيقول لألا ارتفع من كثرة الاعلانات تعطيت شوكة في الجسد. ما كانش راجل بعيد عن ربنا. ده راجل عنده علاقة كبيرة من ربنا لدرجة استعلامات كتيرة يعني بالنسبة له كانت موجودة. فربنا يعني خاف عليه لألا يأتي له مجد مصر. لكن ما كانش كثر الخطايا. وهكذا ايضا لعازر المسكين كان مليان بالقروح وما قالش الكتاب عنه اي خطيه. عند راجل مسكين. فما نقولش الامراض سببها البعد عن ربنا. لا. في قديسين كثيرين كانوا مرضى. وفي بعض القديسين حياتهم انتهت بمرض. يصلح هم في اخر ايام ابو نصر السائح كده بس، وفي بعض السواح كانوا كده. ف ما كفرتهاش لهذا المعنى. اللي بيبعدوا عن ربنا ممكن تيجي لهم مرض، زي مثلا اللي بيتناولوا بدون استحقاق. قال عليهم الكتاب في كورنثوس الاولى 11: من اجل هذا فيكم كثيرون مرضى وكثيرون يرقدون. فدي مرض بيجي نتيجة ترك ربنا، لكن مش معناها كل واحد مريض يبقى جات له خطية. واحد بعد سؤال على متى يصبح حروف القصر، لا احط مجيب ضعيف لبحث. واحد بيقول: رجاء تغيير رقم تليفون الكرازة، حيث ان الرقم الموجود هو الرقم القديم مع كتاب الدليل التليفونات الهم، نغير خلقه حاضر. واحد بعد سؤال صفحة طويلة مش وقتها نشوفها بعدين، يا ريت تكتبوا ملخص للسؤال. واحد يقول: احسست انني زعلت ابويا وامي في حياتهما معي، وان لم افهم ذلك جيدا الا بعد وفاتهما، ولا سيما بعد ما خلفت اطفال، فماذا افعل لكي اكفر عن بعض جرم؟ هو التكفير بدم المسيح وحده، لكن انت تعبان يعني. تذكر ابوك وامك في صلاتك، تعمل لهم تذكارات معينة، تعمل عمل رحمة لاسمهم، تخلي فيه قداسات لاسمهم، تبرهن على محبتك ليهم بهذا الشكل. نكتفي بالأسئلة.
الأسئلة التي أجاب عليها قناة البابا في محاضرة يوم الأربعاء المبارك المصري 27/12 سنة 2000.
واحد بيقول: من الذي قابله إبراهيم وتشفع في سدوم وعمورة؟ وتشفع أمامه يعني. هل الرب أصنام الابن هو الذي كلمه عند الخيمة أي؟ لأن الآب قيل عنه في يوحنا 1:18: لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. يعني لما اراد الاب ان نعرف فكرة عنه عرفناها في تجسد الابن. كل الظهورات في العهد القديم كانت للابن وليس للاب، لان الاب لم يره احد قط. فهو الذي قابل ابراهيم، وهو الذي كان في النار مع الثلاثة سنة، وهو الذي خلص الشعب عبر بهم بعظهم. دي أسئلته. ويقول: هل إذا قلنا أن أكرم الإبن عقل الله الناطق في البدء كان الكلمة، هو الذي علم إبراهيم وكان يعتبر أرزاق الأب للوضع السليم. الابن هو عقل الله الناطق او نطق الله العاقل. وكلمة الكلمة في البدء كانت كلمة هي ترجمة مأخوذة عن القديس جيروم، يعني هو اصلا في اللغة اليونانية لوغوس، لوغوس يعني زي ما الانجيل ابتدي باللغة اليونانية كان كلمة لوغوس، ولوغوس يعني العقل الناطق او النطق او النطق المعقول، لان كلمة فعل ليجو باليوناني يعني ينطق، ولكن ليس نطقا من نوع واحد طلع كلام اللي هو برونونسيشن، لا، لكن نطق معقول منها لوجيك يعني المنطق، منها لوجيك مأخوذة من لوجوس يعني المنطق، والمنطق ليس معناها النطق اللفظ، وإنما معناها النطق المملوء عقلا أو العقل المنطوق به. فالابن هو عقل الله النطق، عشان كده لما يقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، يعني كل شيء خلق بواسطة عقل الله النطق أو نطق الله العقل، ليكن نور فكان نور. ودي زي ما قال بولس الرسول في العبرانيين، هذا الذي خلقت به كل شيء، يعني خلقت كل شيء بعقلك النطق، عقل الله الناطق او نطق الله العقل. ولذلك في مواضع اخرى ليسمى لحكمة الله، حكم العقل او حكم الحكمة، كما ورد في كورنثوس الاولى اصحاح 1 آية 23، المسيح الذي هو حكمة الله وقوة الله، هو حكم الحكمة. وفي سفر الامثال وبخاصة اصحاح 8 مسمى بالحكمة. ولما يقول الحكمة فنبيتها، ونهدت اعمدتها السبعة، يعني الابن بنى بيته اللي هو كنيسة، فهو عقل الله، وما دام عقل الله يبقى ازلي، لان الله ازلي بعقله، ويبقى غير منفصل عنه. ولما يقول انا في الاب والاب فيا، يبقى معقول الله فيه هذا العقل والعقل موجود في الله. ولما يقول انا والاب واحد، يعني انا الله يقول انا وعقلي واحد، وهكذا لا يمكن الابن ان يكون مخلوقا، لان مش معقول ان ربنا يخلق لنفسه عقلا، وباي عقل خلق لنفسه عقلا؟ مش ممكن. ولما يخلق لنفسه عقل يبقى كان من غير عقل قبل كده؟ مش معقول. يبقى عقل الله موجود فيه منذ الازل، لا بداية ايام له ولا نهاية. فدي مش اتفقت بالتعليم كده مضبوط. وبرضه كاتب سؤال مركب، ده زي كده ما يكونش هو اللي قال قبل كده السؤال المركب جاي. هل الذين انتقلوا الى الفردوس ممكن يلبسوا صليب وارواب سمائية؟ اللي انتقل للفردوس هم ارواح، مش الاجساد انتقلت الفردوس، الاجساد راحت للقبر وتحولت الى تراب، الا الذين حفظ الله اجساد. لكن الذين ذهبوا الى الفردوس هم ارواح. انت عايز الارواح تلبس روب متعلق صليب ازاي بقى دي؟ هنكون فكر في طريقه عمليه واحنا نوصل حاله. نكتفي بالاسئله دي يعني.